إلى باب القسمة أيضا في كتاب المهذب، ونحن كما قلنا بفضل الله جل وعلا هذا آخر ما يكون بين أيدينا من المهذب، فإذا أسرعنا به يعني الله أكبر الله أكبر. فرعون أن كتب القاضي كتابا إلى قاض فمات المكتوب إليه أو عزل أو فسق وولي غيره واصل الكتاب إليه فإنه يقبل الكتاب ويعمل به. وبه قال الحسن البصري وذلك أن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية، وهذا تكلمنا فيه فرعون أن كتب، وإذا كتب الإمام إلى خليفته كتابا فمات الإمام أو خلع نفسه قبل وصول كتابه ثم واصل كتابه فإن المكتوب إليه يقبل الكتاب فيعمل به لأنه ينعزل بموت، كما بينا قبل ذلك ما أن هو قد أنفذ ما يترتب بعده، نقول هل يمضي الكتاب ولا ما يمضي، يمضي الكتاب. وإن كتب قاضي إلى خليفته كتابا ثم مات الكاتب أو عزل ثم وصل كتابه فهل يعمل بكتابه؟ في وجهان حكاهما الشيخ أبو حمد، أحدهما أن الخليفة القاضي لا ينعزل بانعزاله كما لا ينعزل القاضي بانعزال الإمام الذي ولاه ولا بموته، فعلى هذا يجوز له قبول كتابه والعمل به. والثاني أنه ينعزل بانعزاله لأنه نائب عنه، وإذا بطلت ولاية المنوب عنه بطلت ولاية النائب عنه. وفرق بينه وبين الإمام أن لو قلنا إن القضاة ينعزلون بموت الإمام أو عزله لأدى ذلك إلى الضرر بالمسلمين، فعلى هذا لا يقبل كتابه. وإذا كتب القاضي إلى قاض بحكم حكم به على رجل سماه في بلد المكتوب إليه فوصل الكتاب إلى المكتوب إليه فاستدعاه الحاكم وأخبره بكتاب القاضي فقال لست فلان بن فلان، فإن لم يكن مع المدعى بينة أنه فلان بن فلان فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فإذا حلف سقطت عنه المطالبة بالدعوة لأن الأصل براءة ذمته، وإن أقام المدعي بينة أنه فلان ابن فلان أو أقر المدعى عليه بذلك إلا أنه قال لست فلان ابن فلان الذي ذكره القاضي في كتابه وإنما ذلك رجل غيري، لم يقبل منه حتى يقيم البينة أن له من يشاركه في ذلك الاسم والصفة لأن الأصل عدم من يشاركه، فإن أقام البينة على أنه لا له من يشاركه في ذلك الاسم والصفة التي وصفاه بها أحضره الحاكم وسأله، فإن اعترف أنه المحكوم عليه وصدقه المدعي على ذلك لم يسأل عن الأول، وإن أنكر أن يكون المحكوم عليه توقف الحاكم حتى يعرف من المحكوم عليه منهما، وكتب للحاكم الكاتب ليرجع إلى الشاهدين اللذين شهد عنده على المدعى عليه ليزيد في وصف المشهود عليه منهما حتى يتبين، فإن أقام صاحب الاسم والصفة بينة أنه كان له من يشاركه في الاسم والصفة التي يسمى بها إلا أنه ميت، فإن لم يعاصر المشارك المدعى عليه بأن مات قبل أن يولد المدعي فهو كما لم يكن هناك مشارك، وإن عاصر المدعي فإن كان موته بعد الحكم فهو كما لو كان حيا على ما مضى، وإن كان موته قبل الحكم ففي وجهان، أحدهما يقع الإشكال لجواز أن يكون الميت هو المحكوم عليه، والثاني لا إشكال فيه لأن الظاهر أن الحاكم إنما حكم على حي، إذ لو حكم على ميت لذكر ورثته، وإذا ألزم المكتوب إليه المشهود عليه الحق فدفعه فقال اكتب لي كتابا إلى القاضي الكاتب بذلك أو ليكون في يدي لئلا يدعي علي خصمي مرة أخرى، في وجهان، الأول هو قول أبي سعيد الاستخري أنه يلزم أن يكتب له إليه ليتخلص من الحق المدعى المشهود به عليه، الثاني أنه لا يلزمه لأن الحاكم إنما يكتب بما حكم به أو ثبت عنده، وهذا لم يحكم عليه بشيء ولا ثبت عنده عليه شيء، وإنما كان ذلك عند الكاتب، وأما تخليصه من الحق المشهود به فيمكنه ذلك بأن يشهد على الأداء. والحق أن الأول هو الأسد في ذلك، لا سيما أننا قلنا بأنه هناك احترازات في مسائل حقوق المسلمين، وأيضا درء المفسدة، درء الضرر الذي يقع على المسلمين واجب، الضرر الذي يقع على المسلم المتوقع واجب، وانفراج الحال عنده في كل الأحوال تعتبر كما قلنا واجبة. وإن طلبه أن يدفع إليه الكتاب الذي ثبت به الحق لم يلزمه دفعه، وكذلك كل من كان له كتاب بدين فاستوفاه بعقار فباعه لم يلزمه دفع الكتاب إليه لأنه ملكه. طبعا نسخة الكتاب الإخوة الأفاضل لو يعني يأتون بنسخة من الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، حضر القاضي فلان بن فلان وآل القضاء من قبل الإمام فلان بن فلان، أو خليفة القاضي فلان بن فلان، قاضي الإمام فلان بن فلان، أو من يلي القضاء من قبل فلان بن فلان وفلان بن فلان، إن إذ حكمه الخصمان فلان بن فلان وفلان بن فلان، يعني الخصمان يعني، وأرفع في أسمائهما وأنسبهما حتى يتميز عن غيرهما، وإن كان يعرفهما فالمستحب أن يحليهما، يعني مع ذلك فادعى فلان من فلان على فلان من فلان بكذا فأقر له بكذا شهد بذلك فلان وفلان، ولا يحتاج أن يقول في مجلس حكمه لأن الإقرار يصح في غير مجلس حكمه، ويكتب تحت المحضر أقر بذلك عندي، ويكتب على رأسي علامة حسبي الله والحمد لله رب العالمين أو ما شبه ذلك. وإن أنكر المدعي عليه فأقام المدعي البينة بما ادعاه حكم له بذلك على ما مضى، فإن سأل المدعي الحاكم الإشهاد له على ذلك فهل يلزمه الإشهاد له في وجهان حكمهما أبو إسحاق، أحدهما لا يلزمه الإشهاد لأن المدعي بالحق بينة، لأن المدعي بالحق بينة فلا يلزم القاضي تجديد بينة أخرى، والثاني يلزم الإشهاد أن في إشهادي على نفسي بذلك تعديلا البينة الأولى وإلزاما للخصم، وقلنا كل ذلك إذا قواه فهو واجب. آخر فرع في هذا الباب ندخل على القسمة في هذا الباب، وقال في الأم إن بان للحاكم وجه الحكم ندبهما إلى الصلح وأخر الحكم اليوم واليومين لأن الصلح مندوب إليه، وأسألهما أن يحللاه من تأخير الحكم، فإن لم اجتمع على تحليله وطالبهما بالحكم وجب عليه الحكم لأن الحكم إذا بان وجهه واجب على القاضي إنفاذه، وهكذا ذكر ابن الصباغ، والذي يقتضي المذهب أن التحليل بتأخير الحكم إنما يطلب من المحكوم له، وكذلك وجوب الحكم إنما يتوجه بطلبه دون المحكوم عليه لأن الحق في الحكم المحكوم له دون المحكوم عليه. طبعا أصلا في عيون مقاصد الشريعة في هذا الباب هو إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين وإرضاء الطرفين والكلام على المصالحة، فالمصالحة أولى بكثير من المخاصمة بأن يحكم لأحدهم على الآخر، وإن كان الحكم لأحدهم على الآخر هو العدل في ذلك، لكن باب الإحسان هو كما قلنا الأصل فيه هو الاجتماع على التراضي والقلوب تكون فيها ما فيها من التوافق دون التنافر، لذلك هو يقول أمهلوني في الحكم، ويعني يأتي إلى من له الحكم هو الذي يطلب منه يعني أن ألا يأخذه في تأخير الحكم في هذا الباب، لأنه له هدف راقي، والهدف الراقي الذي يستهدفه هنا هو مصالحة القلوب، مصالحة القلوب. ندخل الباب الجديد وهو باب القسمة، باب القسمة، والقسمة هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض، قسمة الأموال المشتركة جائزة، ومشتركة جائزة مهمة جدا هذه المسائل، وهذه أيضا فض النزاعات والخصومات في هذا الباب كما قلنا، هذه مسألة يكون بها شوف فقه دقيق بتأليف القلوب بتحقيق مقاصد الشريعة. قسمة الأموال المشتركة جائزة، والأصل فيها قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، وقوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، فقسمة الأموال جائزة وأصل الجائزية في الكتاب. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر على 18 سهما، وقسم غنائم بدر بشعب يقال له الصفراء، وقال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا القسمة جائزة. طبعا في قول الشفعة في كل ما لم يقسم فيه دلالة واضحة جدا على الاستدلال بمفهوم المخالفة، الاستدلال بمفهوم المخالفة، ولأن بالشركاء حاجة إلى القسمة ليتمكن كل واحد منهم من التصرف في نصيبه منفردا. إذا ثبت هذا فإن تقاسم الشريكان بأنفسهما جازت، ولا تفتقر القسمة إلى عقد، بل إذا عدل السهام وأقرع على ما يأتي بيانه صحة القسمة ولزمت، لأن المقصود إفراد نصيب كل واحد منهما عن نصيبه عن نصيب الآخر، وذلك يحصل بما ذكرنا، يعني يعرف نصيب كل واحد منهما لا يختلط. وإن دعا أحدهما صاحبه إلى القسمة فامتنع رفع الأمر الطالب الأمر إلى الحاكم فقسم بينهما، أو بعث قاسما فقسم بينهما، أو تراضى بالرفع إلى الحاكم فبعث قاسما ليقسم بينهما فقسم بينهما جاز أيضا في ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى القسام حكام، القسام يعني ينزلون منزلة الحكام، وأراد بذلك أنهم في معنى الحكام وأن قسمتهم تلزم بنفس الإقراع كما يلزم حكم الحاكم بنفس الحب، لأن كل واحد منهما مجتهد فيما ولي عليه من ذلك. وأراد أن القاسم الذي نصبه الحاكم يجب أن يكون بالغا عاقلا حرا عدلا عالما بالقسمة، يعني لابد أن يكون تشترط فيه شروط العدالة والبلوغ وأيضا الحكمة، ويكون عالم بالقسمة التي يتولى أمرها، كما يجب أن يكون الحاكم بالغا عاقلا حرا عدلا عالما بالأحكام، ولم يرد أن القاسم يجب أن يكون من أهل الاجتهاد، لابد أن يكون عالما بالقسمة الجزئية التي يتولاها، لأن ذلك لا يفتقر إليه في القسمة. وإن نصب الشريكان قاسما يقسم بينهما بمن يحسن القسمة جاز، كما يجوز أن يحتكم إلى من ليس بقاض ممن يصلح للقضاء في هذا الباب، لكنه لا يكون ملزما، لا يكون حكم ملزما. والمنصوص أن قسمته لا تلزم إلا بالتراضي الشريكين بالقسمة بعد خروج القرعة، لأن هذه القسمة مبناها على التراضي في الابتداء، فاعتبر التراضي بها في الانتهاء. ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أن قسمته تلزم بنفس القرعة، كما قال الشافعي في الرجلين إذا تحكم إلى من ليس بقاض ممن يصلح للقضاء أن حكمه يلزم بنفس الحكم في أحد القولين. طبعا القول الراجح أنه لا يكون ملزما، لكن إذا اشترط عليه في الأول أن لا أحكم حتى تلتزم بحكمي فله ذلك. ويجوز أن يكون هذا الذي نصبه الشريكان عبدا أو فاسقا، لأنه وكيل لهما. هكذا ذكر أكثر أصحابنا، وقال من سبق نصب الشريكان قاسما فقسم بينهما لم تلزم قسمته إلى بتراضيهما بقسمته بعد القرعة، وجاز أن يكون عبدا أو فاسقا. بل أنا قلنا هذه مسألة وكالة في القسمة، وكالة، وإن حكم رجلا وإن حكم رجلا ليقسم بينهما فقسم بينهما ففيه قولان كالقولين إذا حكم رجلا ليحكم بينهما. فإذا قلنا يلزم وجب أن يكون على الشرائط التي ذكرناها في قاسم القاضي، أن يكون بالغا عاقلا حرا عالم عدلا عالما، يعني عالما بإيش؟ عالما بالقسمة. وإن قلنا لا تلزم قسمته إلا بتراضيهما بعد القرعة جاز أن يكون عبدا أو فاسقا، ففرق بين النصب والتحكيم، والطريق الأول أقيس، وأما عدد من يقسم فإن لم يكن في القسمة تقويم جاز أن يكون واحدا، وإن كان فيها تقويم لم يجز أن يكون أقل من اثنين كما قلنا في تقويم المتلفات، وإن كان فيهما خرص ففيه قولان كما قلنا في الخرص في الزكاة. ويجوز مسألة ويجوز استئجار القاسم بأجرة معلومة لأنه عمل وسيفض به النزاع، فله الأجر في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولأن القسم عمل معلوم بخلاف الإجارة على الحكم فإنه لا يجوز لأنه عمل غير معلوم، بل وأيضا فيه مسألة التعبد بذلك. ويجوز أن يدفع الإمام إلى القاسم الذي نصبه الرزق من بيت المال، والارتصاق في هذا الباب أو أولى لما روى أنه كان العلي بن أبي طالب عبد الأرضاء قاسم يقال له عبد الله بن لحي يعطيه رزقه من بيت المال، ولأن ذلك من المصالح، يعني هذا يخرج من المصالح كالإمامة والأذان وغير ذلك. فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان فيه ولكنه يحتاج إلى صرفه فيما هو أهم من ذلك فإن أجرة القاسم على الشركاء، لأن القسمة حق لهم. فإن استأجره كل واحد منهما بعقد منفرد ليقسم له نصيبه جاز، ولازم كل واحد منهما ما استأجره به سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن هذا عمل له وعمل للثاني، هو وكيل الأول ووكيل للثاني. وإن استأجره بعقد واحد ليقسم بينهم بأجرة وجبت عليهم الأجرة على قدر أملاكين، وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة تجب الأجرة عليهم وتقسم بينهم على عدد الرؤوس، وقال أبو يوسف ومحمد القياس يقتضي أن تقسم بينهم على عدد رؤوسهم، ولكننا نقسمها عليهم على قدر أملاكهم استحسانا. ودليلنا أن الأجرة مؤنة تتعلق بالملك فقسمت على قدر الأملاك كنفقة العبد، وإن طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر فرفع الطالب الأمر للحاكم فنصب قاسما فقسم بينهما، فإن أجرته تكون على الشريكين، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد. أبو حنيفة قال تجب جميع أجراته على الطالب لأنه هو الذي نصبه والآخر ما أراد القسمة. ودليلنا أن الأجرة تجب لإقرار النصيبين وهما في ذلك سواء، فوجبت الأجرة عليهما كما لا تراضيا بالرفع الحكم. الحق أنهما لم يتراضيا، وكلام أبو حنيفة كلام أبي حنيفة في ذلك أقرب، ولأن الطالب والذي سينتفع بالقسمة يريدها، فإذا كان وكان الانتفاع له وإذا واجب علينا أن نقول أنها على الذي رفع أمره، واجب على الذي رفع أمره للقاضي. نعم. التسوية هو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين. التسوية قد يكون على تجويد الإسناد، تدليس التسوية أن يسقط ضعيف بين ثقتين. لذلك بعض العلماء يقولون تدليس التسوية لا يمر حتى يأتي بالتحديث من أول الراوي أول السند إلى أصل السند، لابد. تفضل أستاذ أنيس. إلى 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 التسييس، ونحن ما زلنا مع هذه الصورة العظيمة، صورة قاف التي كان الإنسان يكثر من قراءتها في على المنبر، والمرأة قالت حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم. بلغنا إلى قوله تعالى بعدما بين الله جل وعلا في سكرات الموت والقضاء وأن الإنسان مكتوب عليه كل شيء ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، وقلنا